بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم لرهط لا ريب فيهم على نجوب الفردوس بالنور تسرح.
وإنهم
لرهط لا ريب فيهم على نجوب الفردوس بالنور تسرح. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي في الصحابة تمدح.
بسم الله. تكلم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات عن أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وقل إن خير الناس بعد محمد عليه الصلاة والسلام. معلوم أن المقصود بعد محمد وبعد الأنبياء، هذا أمر مفروغ منه. فإذا قال أحد إن خير الناس بعد رسول الله أبو بكر، فلا ريب أن مراده خير الناس في هذه الأمة. أما خير الناس مطلقا فهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا يعلم من واقع حال المتكلم من أهل السنة، وأهل السنة لا يرون أحدا يتقدم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قد رتب الله تعالى درجات عباده المقبولين لديه بقوله عز وجل: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا ترتيب لهم في الفضل، فأعظم بني آدم على الإطلاق هم الأنبياء في المقام، وبعد الأنبياء يأتي الصديقون، وبعد الصديقين يأتي الشهداء، وبعد الشهداء يأتي الصالحون، فالصديقون أرفع حتى من الشهداء. فقوله وقل إن خير الناس بعد محمد في هذه الأمة، وقل إن بعد خير الناس بعد محمد وبعد إخوانه من أمثاله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وزيراه، والوزيران هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وذلك أن مؤازرتهما للنبي عليه الصلاة والسلام قديمة، لذلك قال وزيراه قدما، أي أن مؤازرتهما للنبي صلى الله عليه وسلم قديمة، وإن كان أبو بكر أسبق من عمر رضي الله عنهم أجمعين. ثم عثمان الأرجح بالقطع هكذا بعدم إظهار الهمز حتى لا يختل البيت، لو قال ثم عثمان الأرجح يختل نظم البيت، ولهذا قال ثم عثمان الأرجح، أي أنه أرجح في الفضيلة من علي ومن سائر الصحابة بعده. فأفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. ولأجل ذلك اختار بعض أهل العلم الوقوف على عثمان، وأن يقال أفضل الصحابة هؤلاء الثلاثة. والقول الأشهر عند أهل السنة أن الأربعة هم الخلفاء الراشدون مرتبون في الخلافة وفي الفضل، وأنه يربع بعلي رضي الله عنه. ودل على هذا أكثر من أمر: الأمر الأول إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن خلافة النبوة بعده 30 سنة، ولا تتم 30 سنة إلا بخلافة علي رضي الله عنه، وقد قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فدل على أنه منهم بلا شك. الأمر الرابع الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم لما استشهد عثمان رضي الله عنه اتفقوا على بيعة علي، ولو كان هناك أحد أفضل من علي لقدموه على علي، لكن علي رضي الله عنه أفضل الموجودين، بل هو أفضل الأرض أهل الأرض بعد قتل عثمان. إذا قيل أنه أفضل أهل الأرض كما سيأتي، فهو أفضل أهل الأرض في الحقبة التي كان موجودا فيها، حيث قتل عثمان واستشهد عثمان واستشهد عمر، وتوفي علي وتوفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه قبل ذلك، فعلم بذلك أن فضلهم على الترتيب. قال أهل العلم: فضلهم في الترتيب كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. لهذا قال ورابعهم خير البرية بعدهم، هذا تقييد أنه خير البرية بعدهم في هذه الأمة، هذا المعنى. علي حليف الخير بالخير منجح، وهذا يدل على أنه رضي الله عنه على استقامة في موقفه من علي، وأن ما قيل عنه في شأن علي أنه كذب عليه رحمه الله، ولا يلام حين يقال إني أجعل كل أحد في حل إلا من افترى علي أني أقول في علي ببغضه، وهذا لا يقوله كما قلنا لا يقوله رجل من أهل السنة عادة، وإنما هذا الكلام عادة يكون من الباطل الذي ينسب إلى غير أهل الحق. ولما تكلم عن هؤلاء الأربعة رحمه الله قال وإنهم للرهط لا ريب فيهم، يعني أن هؤلاء الرهط تطلق على ما بين الثلاثة إلى العشرة، فما بين الثلاثة إلى العشرة يسمون رهطا، فهؤلاء أربعة يدخلون في كلمة الرهط وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. عندك هنا بفتح النون الظاهر نصاب بالنور بدل بالنور. النجب هي الإبل، ولكن إبل الجنة ليست كإبل الدنيا، وكونها تسرح في الجنة ليس مثل كونها تسرح في الدنيا، ولهذا قال على نجوب الفردوس، والفردوس هو أعلى الجنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سقفه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة نسأل الله الكريم فضله. بالنور تسرح، تسرح أي تذهب وتجيء. ثم ذكر بقية العشرة، سعيد وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، وسعد وهو سعد بن أبي وقاص، وابن عوف وهو عبد الرحمن ابن عوف، وطلحة هكذا أيضا النظم هو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وعامر فهر هو أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، والزبير ابن عبد الله رضي الله عنه ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمة علي الممدح. هؤلاء بقية العشرة، فأفضل الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء العشرة رضي الله عنهم، وأفضل العشرة الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. ثم نسرد البقية ولا نفضل إلا بدليل، فنفضل أهل بدر على من سواهم، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل سأله من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها، فقال من شهد بدرا، فقال جبريل وكذلك من شهدها من الملائكة. فأهل بدر أفضل الصحابة رضي الله عنهم، المهاجرون أفضل من الأنصار، من آمن قبل الفتح وقاتل أفضل ممن آمن بعد الفتح وقاتل، كما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فيكون التفضيل إما أن نفضل بدليل أو أن نطلق الفضيلة، ولا نفضل إلا بدليل. لكن كما ذكرنا الأصناف هذه أصناف البدريين هم أفضل الصحابة رضي الله عنهم، من آمن قبل الفتح أفضل ممن آمن بعد الفتح وهكذا. وقل خير قول في الصحابة كلهم، بعد أن ذكر العشرة نبهك إلى أنه يجب أن يكون قولك في جميع الصحابة خير قول، وأن لا تتعرض لهم رضي الله عنهم إلا بالحسن. جميع الصحابة سواء من كان من المهاجرين أو من الأنصار أو من مسلمة الفتح، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا ضابط الصحبة أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. فأما من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه فلا يعد صحابيا مثل النجاشي، ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مؤمن به فأبعده الله، هذا لا ينتفع بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيده لقاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة عليه كما كان من لقيا المشركين له، فإن لقياه لهم عليه الصلاة والسلام زادت من حجة الله تعالى عليهم. لهذا لا بد من كونه يموت يلقاه مؤمنا. القيد الثالث أن يظل على الإسلام حتى يلقى الله بالإسلام، إذ الأعمال كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم. أما إذا ارتد فإنه لا ينفعه أن يكون قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، كما حصل من المرتدين الذين أتى من أمن أتى منهم في عام 9 وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان، ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا. هؤلاء لا يسمون، لا يدخلون في حد الصحابة، هؤلاء لأنهم كفروا لا يكونون من الصحابة. والدليل على أن الصحبة مربوطة بمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: وددت أن لقينا إخواننا. فقال أصحابه رضي الله عنهم: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقسم المؤمنين إلى قسمين: القسم الأول من نال شرف لقياه عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء حازوا شرف الصحبة فهم أصحاب. الصنف الثاني هم الذين لم يشرفوا بلقياه صلى الله عليه وسلم، وهم جميع المؤمنين إلى قيام الساعة، فهؤلاء إخوة له عليه الصلاة والسلام. لهذا قال: وددت أن لقينا إخواننا. فجميع المؤمنين إخوة له صلى الله عليه وسلم، وجميع المؤمنين إخوة لبعضهم، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. لكن شرف الصحبة لا يكون إلا لمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم. وقل خير قول في الصحابة كلهم: ولا تك طعانا تعيب وتجرح. طعانا من الطعن، صيغة مبالغة على وزن الفعال، يطعن في الصحابة ويكثر الطعن في الصحابة، يعيب من يعيب منهم ويجرح من يجرح منهم. هذا لا شك أنه بفعله هذا يكون قد خرج عن حد السنة، وصار فيه مخالفة لمنهج أهل السنة في التعامل مع الصحابة رضي الله عنهم، لأن أهل السنة يترضون عنهم جميعا ويتولونهم جميعا دون تفريق. فمن عاب عليا انتصارا لمعاوية، أو عاب معاوية انتصارا لعلي رضي الله عن جميع الصحابة، فإنه قد خرج عن حد السنة الذي لا بد فيه من موالاة جميع الصحابة. وقل خير قول في الصحابة كلهم، لا تفرق. فمن فرق بين الصحابة فوالى بعضا وعاد بعضا، فإما أن يكون من الروافض الخلص الذين يوالون عليا وآل بيته ويطعنون في عموم الصحابة، وإما أن يكون من النواصب الذين ينصبون العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون من الخوارج الذين يجمعون الأمرين فيعادون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويعادون عددا من أصحابه إلا الصحابة الذين تقدموا كأبي بكر وعمر، وأما عثمان وعلي وطلحة والزبير ومعاوية فيعاديهم الخوارج جميعا. كل هذا من البدع ومن الضلال، ولا يحل لأحد أن يفرق بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميع الصحابة لا يحل التعرض لهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. المد من الصحابة الصاع أربعة أمداد. الصحابي إذا أنفق مدا، فلو أن أحدا أنفق مثل جبل أحد ذهبا، ولا يتصور هذا إلا ما شاء الله أن ينفق مثل جبل أحد ذهبا، لا يقال إنه يبلغ المد منهم، يقال ما بلغ مد أحدهم. ثم قال: ولا نصيفة، أي ولا نصف المد حتى. وذلك أن الله أكرمهم بصحبة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتعرض لهم. وإذا تعرض لهم فإن الله تعالى يسقطه. لا يتعرض أحد لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويسقط هو، إذ هو كناطح الجبل. هؤلاء قوم زكاهم الله واتفقت الأمة على هدايتهم ودرايتهم رضي الله عنهم، وعلى أنهم كما سماهم الله: كنتم خير أمة. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وقال: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم. فمن تعرض لهؤلاء الأخيار فهو الذي يسقط الواقع، وكتب الله أن تبغضه الأمة. لاحظ الآن أي أحد يتعرض لصحابي كريم تجد أن الذي يسقط هو هذا الذي تعرض للصحابي. وذلك أن الله قد جعل حب محمد صلى الله عليه وسلم وحب آل بيته وحب أصحابه في قلوب المسلمين، فلا يتعرض أحد لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا لصحابته فضلا عن التعرض لجناب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويسقط في المسلمين. ولهذا خذها قاعدة: إذا وجدت من يتعرض لأي صحابي أو لأي رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من شرفوا بالصحبة، فإنه في مثل هذه الحالة يسقط ويكون فيه مقدار من البدعة بحسب ما ابتدع، نعوذ بالله من ذلك. ثم قال: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. الوحي المبين ذكر فضل الصحابة، وهذا باب واسع. من فضلهم الأسماء التي سموا بها في القرآن، فسماهم الله تعالى بالمهاجرين، وسماهم الله بالأنصار، وسماهم الله تبارك وتعالى بالصادقين. سماهم بالأنصار في قوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فسموا، فهذه الصفات صفات من ينصر، وقد نصروا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لما سئل أنس كما في البخاري: الأنصار اسم سماكم الله به؟ قال أنس: نعم، سمانا الله به. فالاسم اسم الأنصار واسم المهاجرين، هذه أسماء شرعية ويتدل على تزكية نفس الاسم. ولهذا سمى الله تعالى المهاجرين بالصادقين، فلما قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ختم بقوله: أولئك هم الصادقون. وختم في آية الأنصار بقوله: أولئك هم المفلحون، هذا الرابع. ولما جمع المهاجرين والأنصار قال عز وجل: أولئك هم المؤمنون حقا. ولما ذكر ما في قلوبهم قال عز وجل: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. زكى الله ما في قلوبهم، شهادة إلهية بأن ما في قلوبهم أنه إيمان. وقال تبارك وتعالى في شأنهم: بعضهم أولياء بعض. الذي جمع المهاجري القرشي مع الأنصاري الذي هو خزرجي وأوسي ليس القرابة، لكنها ولاية الإيمان، وهي أعظم من كل صلة. وهكذا رضي الله عنهم ورضوا عنه بنص القرآن في خمس آيات، في خمس مواضع من القرآن يقول تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ووعدهم جميعا بالجنة. فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. يعني وعدهم الله جميعا بالحسنى، والحسنى هي الجنة، إلى غير ذلك من المقامات العظيمة الدالة على إيمانهم. وقال فيهم قولا عاما: كنتم خير أمة، خير أمة أخرجت الناس. فمن جاء لخير أمة، المؤمنون حقا، المفلحون، الصادقون، وتعرض لهم، فإنه هو الذي يسقط ويأبى الله تعالى أن يرتفع. وهؤلاء قوم قد زكاهم الله على ما سمعت من هذه الأوصاف العظام، ووعدهم سبحانه وتعالى بالجنة، فلا يتعرض لهم أحد إلا ويسقط في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى قوله إلا الحثالة. ثم قال: وفي الفتح آيات آي في الصحابة تمدح. لو يتأمل عدو للصحابة صادقا سورة الفتح فقط لترك عداء الصحابة إلى قيام الساعة. لو لم يرد في الصحابة فقط إلا ما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الفتح، يقرأ متدبرا مسترشدا سائلا لله تعالى الهدى، يترك فورا إذا صدق، يترك أي عداء للصحابة، أي صحابي. فهذه السورة العظيمة فيها الكلام على أهل الحديبية، وفيها قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم من الخير فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. ثم قال تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. وقال: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، ما عجزوا عنه قد أمكنهم الله تعالى منه. ولما جاء إلى أعظم كلمة على الإطلاق وهي كلمة التوحيد، قال عز وجل فيها: وهي كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها. يعني هم أحق بكلمة التوحيد. فمن يتعرض لرجل قد قال الله فيه إنه أحق بكلمة التوحيد، وقال في الصحابة إنهم هم أهل لا إله إلا الله، والأمة تبع لهم في هذا كله. وقال عز وجل في ختامها: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى أن ختم بقوله: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال مالك رحمه الله: لا يكون في قلب أحد غيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لما فيه من الخبث. وقال عدد من أهل العلم إن الغيظ على الصحابة كفر، لأن الله لم ينسبه إلا إلى الكفار. قال: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فلا يغتاظ من الصحابة مؤمن. ولماذا يغتاظ مؤمن من الصحابة؟ يغتاظ منهم على أنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تقرأ ما فعلوا في أحد رضي الله عنهم أرضاهم، لما جاء المشركون سعوا بكل ما استطاعوا إلى قتل النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم الأنصار واحدا بعد الآخر حتى قتلوا دون النبي صلى الله عليه وسلم. لما صارت الأسهم ترسل على النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، تترس دونه أبو دجانة رضي الله عنه، صارت الأسهم تضرب في ظهره. لما وصل المشرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهوى بالسيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقاه طلحة بن عبيد الله وشلت يده. فالصحابة رضي الله عنهم لا يغتاظ منهم مؤمن، ولهذا ذكر الله أن الغيظ لا يكون إلا في قلوب كفار. وإذا رأيت ما فدوا به أنفسهم، فدوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تكلفوه من العناء العظيم وقتل الأنفس وترك البلاد إلى أن يكونوا غرباء، وترك الأموال إلى أن يكونوا فقراء، وشهد الله لهم بذلك وأثنى عليهم بفقرهم، فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فخرجوا من ديارهم إلى بلد هم فيه غرباء وتركوا أموالهم، ومن ترك مالهم صار فقيرا، فأثنى الله عليهم بذلك لأن فقرهم نشأ عن تقديمهم دينهم على دنياهم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ماذا يريدون يا ربي وأنت أعلم بما في غيبهم؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. ثم حكم بقوله أولئك هم الصادقون. من يتعرض لهؤلاء إلا من لا فقه عنده، إن كان له أدنى تعلق بالإسلام، وإلا زنديق يريد النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنيل من أصحابه، كما قال مالك رحمه الله: إنما أرادوا بالطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الطعن في رسول الله حتى يقال رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. يعني إذا قيل هؤلاء الصحب الكرام الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة 23 سنة قوم سيئون، يقال من رباهم؟ بنص القرآن يقول تعالى في شأن النبي صلى الله عليه وسلم: ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا إنتاج تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل فيهم النفاق وفيهم الكفر، قال هذا تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول فيها هذا؟ إذن أنت لا تريد أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي بطعنك هذا في الصحابة، إنما تريد ما قال مالك رحمه الله الإمام المسدد الموفق، قال: إنما أرادوا النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقال رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. أما أن يجلس يربي في أناس 23 سنة ثم يخرج لنا أناسا زنادقة كفارا منافقين، أي تربية هذه؟ والله تعالى يقول: ويعلمهم الكتاب والحكمة. أي حكمة وأي تعليم إذا كان هذا نتاج 23 سنة بأن يخرج زنادقة وكفار؟ يقول هذا من سوء المعلم ومن سوء المربي. يقول مالك: هذا ما أرادوا، إنما طعنوا في الصحابة حتى يوصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو جاء أحد وطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة هاجت أمة محمد صلى الله عليه وسلم عليه جميعا. لكن أرادوا مثل ما قلنا قبل قليل في موضوع الجهمية، لما كانوا يعودون من جديد من بدعتهم بعد أن دحرهم الله في زمن المتوكل، وعادوا ببدعتين اثنتين. هكذا أهل الباطل، لأن أصحاب الباطل يعلمون أنهم إن سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقر لمسلم قرار، ولا يطيب له مضجع حتى ينتقم من أعداء الله هؤلاء، فيصلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرق غير مباشرة، ومن أخطرها وأسرعها أن يطعن في أصحابه. فإذا طعن في الأصحاب وطعن في الآل، ثم قيل هؤلاء نتاج ذاك الرجل الذي خرج في مكة وقال إن الله أوحى إليه وأنزل عليه القرآن، شقوا الناس. ثم إن الله تعالى سماه رحمة، أين الرحمة؟ فالأمر خطير جدا في شأن الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا جعلها أهل العلم في مسائل المميزة الكبرى وفي مسائل الاعتقاد كما ترى. نعم.
وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح.
تكلم رحمه الله تعالى عن الإيمان بالقدر، أن القدر المقدور وما قضاه الله سبحانه وتعالى فإن هذا يجب أن توقن به يقينا تاما، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يمكن أن تقع تحريكة ولا تسكينة إلا بإذن الله عز وجل، وأن الأمر إلى الله، وأن الملك ملك الله، والعبيد عبيد الله، والربوبية لله وحده لا سواه، فهو المتصرف في عبيده بما شاء، وله أبلغ الحكم. فلا يقدر قدرا سبحانه وبحمده إلا لحكمة بالغة. ولهذا الإيمان بالقدر بإيجاز نقول إنه يتضمن الإيمان بالقدر والنصوص الواردة فيه تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما يتعلق إثبات ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى، وذلك بإثبات المراتب الأربع العلم والكتابة والمشيئة والخلق، أن الله تعالى علم كل شيء جملة وتفصيلا، وأن الله تعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأنه ما من شيء يكون من صغير ولا كبير إلا والله تعالى قد شاءه، وأن الله تعالى خالق كل شيء، هذا متعلق بالرب فتؤمن به، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. القسم الثاني من النصوص في إثبات ما يتعلق بالعبد، أثبت ما يتعلق بالرب سبحانه، انظر الآن المتعلق بالعبد، أن إثبات ما يتعلق بالرب لا يعطي العبد الحجة في ترك ما أوجب الله أو فعل ما حرم. فذاك الذي أثبته لله لا يعني أن تخلي نفسك من المسؤولية، لأن العبد له نوعان، لأن العبد له نوعان من الأفعال. النوع الأول أفعال اختيارية يفعلها مختارا، وهي في حياة الإنسان بالملايين، لا يحصيها إلا الله. أكثر أفعال الإنسان اختيارية، العاقل، مجيئكم المسجد اختياري، كتابة من يكتب منكم اختياري، من لا يكتب منكم الآن اختياري، من يتم الدرس اختياري، من يقوم قبل تمام الدرس اختياري، حتى على المائدة وأنت تأكل تفعل من الأفعال الاختيارية شيء كثير. مقدار الأكلات التي تأكلها تأكل بمقدار معين، ثم تمد يدك مختارا حتى تصل إلى الموضع من الطعام فتأخذه، فإذا أخذته وقبضت عليه اختيارا رفعته إلى فمك ثم مضغته، وهكذا الاختيار في حياة الإنسان لا يحيط به إلا الله. الله يحاسبك على أفعالك الاختيارية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يبقى النوع الثاني وهو الأفعال غير الاختيارية. الأفعال غير الاختيارية هي حيلة العبد فيها، مثل مثلوا عليه بحركة المرتعش. المرتعش هو من عنده شيء من الإصابة في أعصاب يده مثلا أو في أعصابه عموما، فتجد أنه يتحرك دائما، يده هكذا تتحرك طوال الصلاة، هذه الحركة غير اختيارية فلا تؤثر في صلاته مع أنها حركة كثيرة. ولو تحرك هذه الحركة أحد مختارا، بل لو تحرك عشر حركته بطلت صلاته، يعني حركة تبطل الصلاة. لكن هذا منذ أن يكبر إلى أن يسلم عشر دقائق وهو يتحرك هكذا، كل أحد لا يلومه. لماذا؟ لأن فعله غير اختياري. والله لا يؤاخذك بأفعالك غير الاختيارية، وإنما يؤاخذك بما تختاره أنت، وأنت تعلم أنك تختار، تأتي إلى المسجد لتصلي، تذهب في طريق قاصدا أذية أحد أو ظلمه أو قتله، تعلم ذلك من نفسك. والإنسان يفرق بين الفعل الاختياري الذي يقع منه والفعل غير الاختياري، الله تعالى يؤاخذ العبد بأفعاله الاختيارية. هذا النوع الثاني من النصوص في القدر. النوع الثالث النصوص التي حذرت ونهت عن الجدال والنزاع الباطل في القدر، وحرمت ذلك وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وغضب على من وقع منه ذلك في زمنه. فقد روى ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة على أصحابه وهم يتنازعون في القدر. في رواية اللالكائي يقول هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية. ما معنى هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية؟ عرفت أن أقسام القدر منها ما يتعلق بالرب، هذا القسم الأول، الثاني ما يتعلق بالعبد. لا تأتي إلى آية في القسم المتعلق بالرب وتقابل بها آية في القسم المتعلق بالعبد، وكأن هذه الآية ضد لهذه الآية. لا، هذه آيات تتعلق بالرب، كتابته، خلقه، مشيئته، علمه سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بالعبد من أفعاله الاختيارية واستطاعته، الأشياء التي يشاؤها وهو مستطيع، هذه العبد مسؤول عنها، وهو يعلم أنه فعل الصلاة، فعل الصدقة، فعل الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، وفي المقابل يعلم أنه هو الذي فعل المنكر، هو الذي زنى، هو الذي قتل، هو الذي ظلم، يعلم هذا من نفسه. فهذه أمور مرتبطة بالرب بالعبد، وتلك أمور مرتبطة بالرب. لا تأخذ آية من القسم الأول متعلق بالرب لتضرب بها آية في القسم الثاني متعلق بالعبد، لأنك بهذه الطريقة تضرب آيات القرآن بعضها ببعض. فلما خرج عليهم صلى الله عليه وسلم خرج مغضبا، يقول الراوي كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان، حب الرمان أحمر، يعني أنه احمر وجهه كما في الرواية الأخرى عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات أنه أخذ ترابا ورماه عليهم عليه الصلاة والسلام، وهذا من نادر ما فعله، لأنه يعلم قدرهم، لكن أراد أن يؤدبهم صلى الله عليه وسلم. ونعم الأدب، ونعم المؤدب، ونعم المؤدب، لأنهم بعد هذا المجلس لم يتنازعوا البتة في القدر. وهذا الفرق بين الصحابة وبين غيرهم، إذا ربوا تربوا، إذا أدبوا تأدبوا، نهوا انتهوا، أمروا اعتمروا. فلما غضب عليه الصلاة والسلام قال وخرج عليهم قال: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض. إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا ولكن يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. فكف الصحابة رضي الله عنهم عن النزاع البتة في هذا القدر، وعلموا ما قال ما تقدم أن هذه الآيات لا تصادم هذه الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، أنت إذا أخذت آية من القسم الأول وضربت بها الآية الثانية في القسم الثاني كأنك تشعر الجاهل بأن هذه الآية تعارض هذه الآية، كأن يضرب بعض الآيات بعضا، وهذا لا يجوز بتاتا أن يتسبب فيه أحد. فتأدب الصحابة وكفوا، ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أخر النزاع في القدر لشرار أمتي آخر الزمان. قوله آخر الزمان فيه إخراج للصحابة، لأن الصحابة في أول زمانه، فدل على أن الذين يقعون في المنازعات في القدر هم الأشرار. وإذا تأملت الطوائف التي ضلت في القدر وجدتها شرار الطوائف في الأمة، وأن منازعاتهم ومناقشاتهم سببت شيئا من الإرباك في عامة المسلمين وشيئا من القلق بسبب المنازعة في القدر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أخر النزاع في القدر لشرار أمتي آخر الزمان، فدل على سلامة الصحابة من النزاع في القدر، ودل على أن المتنازعين في القدر هم الأشرار. ففرق بين أمرين: الأمر الأول الإيمان بالقدر، هذا جزء من إيمانك، وهو الوارد في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. لابد من إيمان بالقدر. كيف تؤمن بالإيمان بالقدر؟ على ما ذكرناه لك: إثبات ما يتعلق بالرب من الإيمان بعلم الله كل شيء وكتابته ذلك في اللوح المحفوظ، وأنه لا شيء يكون إلا بمشيئة، لا أمر يكون إلا بمشيئته، وأنه هو الخالق سبحانه وتعالى لكل شيء لا خالق سواه، وتؤمن أن العبد مسؤول عن أفعاله، وأنه لا يمكن أن يقع من العبد شيء إلا بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هكذا تؤمن بالقدر. أما النزاع فأمر آخر، هو الذي نهينا عنه، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: أخر النزاع في القدر لشرار أمتي آخر الزمان. فعلمت بذلك أن القدر يجب كما قال: وبالقدر المقدور أيقن، بأن تجزم جزما تاما بقدر الله عز وجل، فإنه دعامة عقد الدين، والدين أفيح، الأفيح هو الواسع. فالإيمان بالقدر دعامة عظيمة لدين الله عز وجل، يجب أن يلتزم المؤمن الإيمان به. نعم.
ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح.
يقول رحمه الله: لا تنكر ما ورد في النصوص من إثبات أن العبد يسأل في قبره، وأن الذي يسأله ملكان، أحدهما يقال له منكر والآخر يقال له نكير، فإن من أنكر هذا فإنه جهول ضال. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، منكر ونكير هما الملكان اللذان يسألان العبد عن ثلاث مسائل: عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. ويأتي له بقية إن شاء الله تعالى في الكلام على عذاب القبر. قال: ولا الحوض والميزان إنك تنصح، أي ولا تنكرن الحوض. والحوض هو مجمع الماء، والحوض قد ثبتت أحاديثه وتتبعها الحافظ ابن كثير رحمه الله، وساق منها شيئا كثيرا جدا في النهاية، له كتاب عظيم في التاريخ اسمه البداية والنهاية، البداية بداية الخلق، والنهاية النهاية التي يصيرون إليها. فتكلم عن شيء من أشراط الساعة، وما كان من ضمن ذلك أن جمع الأحاديث الواردة في الحوض، وتكلم عن أحاديث الحوض أيضا من صنفوا في الكتب العقدية المسندة. الكتب العقدية المسندة هي التي تروي الاعتقاد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رضي الله عنهم والأئمة من بعدهم، ترويه بالسند. فإذا أردت أن تعرف العقيدة، ما عقيدة الصحابي في القدر، ما عقيدة الصحابي في الحوض، هذه الكتب تروي بالإسناد العقيدة، فتروي مسائل العقيدة التي نتحدث نحن عنها، تجد أنها ترويها بالأسانيد عن الصحابة وعن التابعين، وهي من أعظم وأنفس الكتب ينبغي العناية بها، مثل شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي رحمه الله تعالى، وأورد فيه جملة من الأبواب العظيمة في مسائل الاعتقاد كالقدر والصحابة وما يتعلق أيضا بالحوض ورؤية الله عز وجل وغير ذلك من المسائل، وهكذا كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمهم الله، وهكذا كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة الحنبلي، وهكذا كتب أخرى سميت بالسنة كالسنة لابن أبي عاصم والسنة للخلال والسنة لعبد الله بن أحمد وغيرها كثير ولله الحمد، تروي العقيدة بالإسناد. الحوض هو مجمع الماء، وتجد أيضا أحاديث العقيدة تجدها في كتب الجوامع الحديثية مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربع وغيرها أيضا من كتب الحديث. الحوض هو مجمع الماء، والحوض للنبي صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ترده أمته، هذا الحوض طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه ليس مثل غيره بل هو ماء أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، يرده الموفقون المرحومون من أمته، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. إذا وردوا الحوض يريدونه عطاشا، قال بعض السلف يبعث الناس أجوع ما كانوا وأشد ما كانوا عطشا، فإذا أتوا إلى هذا الموضع العظيم وإذا بالحوض أمامهم فترده الخلائق، فتذود الملائكة وترد من ارتد على عقبيه نسأل الله العافية والسلامة وكفر بعد إسلامه، ويذادون ويمنعون لا يصلون إلى الحوض. وهل يرد أحد من أصحاب الكبائر؟ المرتدون واضح أنهم يذادون، وهم الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم يذادون عن حوضه، وقالت الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. هؤلاء واضح أمرهم أنهم ارتدوا وكفروا، لكن هل يذاد أحد من أهل الكبائر؟ نعوذ بالله. ظاهر النصوص أن في أهل الكبائر من يذادون، ودل عليه حديث النسائي وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون أمراء فمن دخل عليهم وصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. هؤلاء ليسوا كفارا، مسلمون، لكن لما أعانوا على الظلم وصدقوا بالكذب قال صلى الله عليه وسلم في هؤلاء لن يردوا الحوض، فدل على أن هناك من أهل الكبائر نسأل الله العافية والسلامة من يحجبون عن ورود الحوض النبوي. هذا هو ظاهر السنة، وهذا يدل على فداحة أمر الكبائر عائذا بالله، وأنها تضر أهلها في قبورهم وفي العرصات وعند المضي على الصراط، وقد يصل بأصحابها عياذا بالله أن يدخلوا في النار ما شاء الله أن يدخلوا ويعذبوا فيها إلى أن يخرجوا بإذن الله تعالى بعد أن أذن في الشفاعة. ثم قال رحمه الله تعالى والميزان. الميزان له كفتان، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات. والميزان والصحف كلها مما تقام بها على العبد الحجة، فإذا وضعت حسنات العبد في كفة وسيئاته في كفة ورأى بعينه نسأل الله العافية والسلامة أن سيئاته قد رجحت، هذه أعمالك نسأل الله العافية والسلامة. كما في الكتاب، العبد يخرج له في القيامة كتاب يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يجد في كتابه كل ما أسلف، نسأل الله العفو والعافية وأن يتولانا ويرحم ضعفنا وأن لا يكلنا إلا إلى وجهه الكريم. مواقف القيامة أيها الإخوة مواقف عظام، مواقف ليست قصصا ومجرد كلاما يقال، إذا ما حركت القلوب فترك المرابي رباه، وترك من ينظر إلى المحرمات نظره، وترك من يعق والديه عقوقه، وترك من يظلم المستضعفين والعمال ظلمه، وترك من يسيء إلى جيرانه إساءته، ما الفائدة؟ هذه حجج تزيد على العبد نسأل الله العافية والسلامة. إذا كان الإنسان ينظر إلى ما حرم الله من صور النساء في الشاشات في جواله وفي التلفاز ويعلم أن هذه قد تضره، لأنها أين ستكون؟ في كفة الحسنات أو السيئات؟ هذه في كفة السيئات، وقد ترجح نسأل الله العافية والسلامة السيئة، سيئة واحدة فيدخل عبد النار، وقد ترجح حسنة واحدة فيدخل عبد الجنة. ولأجل ذلك لا يدري العبد ما السيئة التي تهلكه ولا الحسنة التي قد تنجيه. ولأجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك فعل الخيرات، أن الإنسان يستعمله ربه في الخيرات، وأن يعينه على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته، ويحبب هذه الطاعات إلى قلبه، كما قال عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. تجد العبد يأتي إلى المسجد منشرح الصدر، لو قيل له تعال هناك مكسب أضعاف أضعاف ما حصلته في الدنيا والصلاة قد اقتربت، قال: المكسب في الصلاة أعظم من دنياك كلها، والله لا أقدم على صلاتي شيئا. حبب الله الصلاة إلى قلبه، لا يعدل بالصلاة شيئا، لأن الله حبب هذا الخير إلى قلبه. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هكذا إذا تصدق، يتصدق غير ممتن، غير مذل للفقير، بل هو فرح بأن سهل الله تعالى له هذا الفقير، وأن أعانه الله تعالى على نفسه حتى أعطى هذا الفقير، فتجده يستروح للطاعة، محب للطاعة، ذكر الله يشرح صدره أن يقول لا إله إلا الله، محب للا إله إلا الله، محب للقرآن، ما يأتي إلى الأمور متكرها إلى هذه العبادات، لأنه يعلم أنها ستكون في كفة الميزان، وستكون في الصحيفة التي تكتب عليه في القيامة. ولأجل ذلك هو مقدم دائما على جمع هذه الحسنات، هذا الجمع النافع. ولهذا دائما نوصي إخواننا بكتاب الله عز وجل، الحرف بعشر حسنات. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أنها عدت أحرف القرآن فوجدت تزيد على 321,000 حرف و180. الله أكبر، كل ما ختمت القرآن كم تحصل من هذه الحسنات؟ أكثر ما استطعت من ختمات القرآن. انشغل بالقرآن، اجعل القرآن شغلا، القرآن شغل، ليس القرآن إذا فرغت قرأت، لا. أليست عندك أشغال يومية؟ هذه الأشغال لا بد لك منها، اجعل القرآن ضمن الأشغال، بحيث لا يمر عليك يوم إلا وقد قرأت القرآن، لأن القرآن يجمع لك من الحسنات ما لا يحيط به إلا الله عز وجل. وهكذا احرص على الخيرات، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، أن يستعمل الإنسان في الخيرات. أما أن تقول في القيامة الميزان، وفي القيامة الصراط، وفي القيامة تنشر الصحف، وهناك من يأخذ كتابه بيمينه وهناك من يأخذه بشماله، يا أخي أنت لا تقص قصصا، أنت تتحدث عن شيء أنت ستكون فيه. ولهذا قال تعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. أنت ستكون واحدا من هؤلاء الذين كالفراش في ذاك الزحام الهائل. هكذا ينتفع الإنسان بمثل هذه المواقف في القيامة. أما أن تكون كأنها أخبار، كأنها قصص، وكأنها ستقع على أناس غيرنا، ما استفاد الإنسان من مثل هذه الحالة؟ ولهذا هذه المواقف يا أخوة تعين الإنسان على نفسه. هناك عبادات تحب أن تفعلها إذا تذكرت القيامة أعانتك، هناك معاصي يمكن أنك مباشر لها ومواقع لها منذ 20 أو 30 سنة، نفسك تصعبت عليك، تذكر الميزان. هذه 30 سنة هذه تكومت وين؟ في كفة الحسنات ولا السيئات؟ قل الحمد لله أن الله نبهني حتى أتوب منها، ومن فضل الله تعالى أنها تزول جميعا إذا تاب الإنسان. ولا تتكوم علي في كفة السيئات، مقاطع لأخي أو لجاري منذ سنين. القطيعة هذه شأنها شديد عند الله عز وجل. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن الأعمال تعرض على الله تعالى يوم الاثنين، فيغفر لكل من لا يشرك بالله إلا اثنين بينهما شحناء، يقال أنظر هذين حتى يصطلح، فيحرم كل أسبوع من مغفرة الله، نسأل الله العافية. ويذهب التعزز والكلام الفارغ: أنا أكبر منه، هو يأتي إلي، هو اللي أخطأ علي. لا، إذا كنت نبيها فتذكر هذا العرض، وإذا كان الذي أخطأ عليك سفيها فكن أنت الموفق المسدد، لا تجاره في خطأه، قد يكون قريبا لك، قد يكون جارا تحرق نفسك حرقا بهذه القطيعة. ويفوتك هذا الخير العظيم حتى لو تذهب وأنت الكبير وتراضيه المشتكى لله، وأنت المخطأ عليك وأنت الذي تكلم، أنت لا تنظر إلى حمق هذا الإنسان، انظر إلى المقام. فإذا رد عليك بالسوء وقد أتيت وبادرته بالخير وبادأته بالسلام برئ المسلم من القطيعة وأثم هو. أما أن يستمر بعض الناس استمروا 30 سنة لا يكلم بعضهم، لماذا؟ قال هو تكلم عليه في ذاك المجلس وأساء إليه، والله حتى يأتيه إليه. إلى متى؟ أن تحرق نفسك ما تضره هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها 3 أيام فقط، بعدها ليس لك أن تقاطع أخاك إلا إذا كنت قاطعته في أمر ديني، رجل صاحب بدع وضلالات يدعو إلى شر إلى فساد هذا وضع آخر. أما قال لي وقلت له أخطأ علي وقال لي، هذه ما تنتهي في الناس، ولو جار الإنسان نفسه فيها قاطع أقاربه وجيرانه وقاطع ناس كثيرين، لكن العاقل ينظر إلى مثل هذه المقامات. ولذا جاء حديث شديد جدا في المتقاطعين أنهما إذا ماتا نسأل الله العافية والسلامة دخل النار جميعا عياذا بالله. هذه عند كلمة هو قال لي هو اللي بدأني، لا كن أعقل منه وفكر في مقام بين يدي الله، ولا تنظر إليه هو، انظر إلى مصلحتك أنت عند الله عز وجل. فالمقصود يا إخوة بذكر الحوض وبذكر المقصود أن تزكى النفوس وأن تصلح الأعمال، أما أن نجلس نعدد أن هناك حوض وأن هناك صراطا، ثم الصراط ما الذي سيثبت الأقدام عليه بعد الله؟ الثبات في الدنيا، الثبات في الدنيا يثبت الله تعالى به القدمين على الصراط في الآخرة، وبقدر ما تثبت في الدنيا بقدر ما تثبت القدمان في الآخرة، والعكس بالعكس نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح، يعني ننصحك لله عز وجل، فآمن بها لأنها ثابتة في النصوص. نعم.
وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح.
ذكر رحمه الله تعالى مسألة خروج أصحاب الكبائر من النار. أصحاب الكبائر الذين قضى الله أن يدخلوا النار يدخلونها حتى يكونوا نسأل الله العافية والسلامة مثل الفحم، وهم أخف أهل النار عذابا مع ذلك نسأل الله العافية، لأن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم مواضع السجود. وهؤلاء أصحاب كبائر لقوا الله تعالى غير تائبين، لكنهم أهل صلاة، فلشرف الصلاة وعظم قدرها عند الله حتى وهم يعذبون في النار فالنار لا تنال مواضع السجود منهم، لكنهم نسأل الله أن يعيدنا من النار، لا بد أن يصيبهم من حرها ومن ضرها ما شاء الله أن يصيبهم، فيبقون في النار مدة ثم يأذن الله تعالى بالشفاعة فيخرجون حمما نسأل الله العافية كأنهم فحم. ولهذا قال وقل يخرج الله العظيم بفضله، بفضله ومنته قطعا، ودخول الجنة أصلا بفضله، وإخراج هؤلاء من النار بفضله تعالى. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم، لم تفحموا نسأل الله العافية والسلامة في النار. تطرح، أين تطرح؟ على النهر، هذا مراده بقوله تطرح في آخر البيت الثاني مع أول في آخر البيت السابق مع أول البيت الذي يليه، تطرح على النهر، تطرح في نهر جاء في الحديث أن اسمه نهر الحياة أو الحياء، فتحيا بإذن الله تعالى بمائه، وتنبت كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة نوع من النبات، والسيل إذا جاء يحمل هذا ويطفح عليه في قوله كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، يطفح ويعلو على السيل ثم يستقر، وبعد ذلك ينبت بإذن الله فيما بعد. فهؤلاء ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخلون الجنة بإذن الله عز وجل. نعم.
وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح.
يقول وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق شافع، فيثبت أهل السنة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعاته عليه الصلاة والسلام أنواع، منها الشفاعة العظمى في أن يأذن الله تعالى بالفصل ليقضي بين الخلائق، فإن الخلائق يمكثون في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ذاك اليوم العظيم يمكثون في هذه المدة الطويلة المديدة، وهم فيه على أحوال، منهم مانع الزكاة يعذب طوال فترة 50,000 سنة، نسأل الله السلامة والعافية، كما ثبت في الحديث أن هذه تصفح صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهكذا صاحب الإبل التي لا يؤدي زكاتها تطأه بأخفافها وتعضه بأسنانها ويبطح لها في قاع قرقر، وهكذا صاحب الغنم والبقر تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها ويمكث على هذا الحال. قال صلى الله عليه وسلم: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يبدو في ذاك اليوم العظيم أمر الصدقة، ولهذا استكثر من الصدقة ولا تتهاون بالصدقة. الفقير لو تعطيه ريالا واحدا ينفعه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا. الصدقة يبدو فضلها في القيامة بدوا عظيما، لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن كل عبد في ظل صدقته في القيامة، فبقدر ما تكثر من هذه الصدقات بقدر ما يكثر ظلك في القيامة. وذلك أن الشمس تدنو من الخلائق مقدار ميل واحد، ويسيخ العرق في الأرض 70 ذراعا، نسأل الله العافية، ويكون الناس في العرق على قدر أعمالهم، منهم من يبلغ العرق إلى مقدار كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى مقدار حقويه موضع عقد الإزار، ومنهم نسأل الله العافية من يلجمه العرق إلجاما. والصدقة أيها الإخوة، كثير من الناس كما ينبغي التنبيه يظن أن الصدقة هي أن تمد يدك على هذه النقود وتعطي الفقير 100 ريال، 50 ريالا، 10 ريالات، ريال، هذا جزء من الصدقة. أما الصدقة فواسعة، وذلك أن اسم المال أوسع من أن يكون النقود هذه فقط. المال ما يتمول، حتى الطعام يسمى مالا كما في الحديث، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطعام قال ذاك، سئل عن الطعام قال ذاك أفضل أموالنا. فأنت لو ترجع الآن إلى البيت، ألا تجد في البيت ثيابا زائدة، بطانيات من الشتاء العام الماضي زائدة، حتى مدفأة مجموعة من الدفايات زائدة؟ هذه لا استفدت منها في الدنيا واستعملتها، ولا تصدقت بها على الفقراء. فأنت إذا أعطيتها الفقراء ماذا تفعل؟ تصدقت، لأن الفقير إذا أتته هذه الثياب، إذا أتته هذه المدافع استدفأ بها وانتفع بها، كما أنه إذا أتاه الطعام أكله، كما أنه إذا أتاه النقود المال المتعارف عليه بأن اسمه المال وهو النقود هذه الريالات اشترى به. فكل هذا يسمى مالا وكلها تسمى صدقة. فالصدقة واسعة، ولهذا حتى الفقير في أحيان كثيرة يستطيع أن يتصدق، لأنه قد يجد من هو أفقر منه ويجد في بيته فضلا زائدا فيستطيع أن يتصدق بشيء مما هو زائد عنده في البيت. فهذا من المواطن والمواقف العظيمة التي تكون في القيامة. وإن رسول الله للخلق شافع، فيشفع صلى الله عليه وسلم عدة شفاعات بعد أن يأذن الله. الشفاعة في أصلها لله عز وجل، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة لله، ولكن الله يأذن بها لمن شاء. فإذا مكث الناس في ذاك الموقف 50,000 سنة، أتوا آدم عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما بنا؟ يصيب الناس من الشدة شيء عظيم في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فيعتذر آدم بأكله من الشجرة ويحيلهم إلى نوح، ثم يحيلهم نوح إلى إبراهيم، ثم يحيلهم إبراهيم إلى موسى، ثم يحيلهم موسى إلى عيسى، ثم يحيلهم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، فيقول: أنا لها، لأن الله تعالى قد أذن أن تكون الشفاعة له، لكنه لا يشفع ابتداء. لماذا؟ لأن الشفاعة لله. قل لله الشفاعة، لا بد أن يستأذن الرب. ولهذا في آية الكرسي يقول عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة لها شرطان: أن يأذن الله للشافع أن يشفع، ولا تقع شفاعة إلا بإذن الله. قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني: أن يرضى الله عن المشفوع له. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا تقع الشفاعة إلا لمن يرتضي الله تعالى عملهم، وهم من وهم أهل التوحيد كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فدل على أن المشرك لا تناله الشفاعة، ولهذا قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فلا تنال الشفاعة إلا أهل التوحيد الخالص. وبعد أن يأذن الله قال بعض أهل العلم: إن آية سورة النجم جمع فيها الشرطان، في قول الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال المقصود إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ومن الشفاعات التي ثبتت وخالف فيها المعتزلة والخوارج الشفاعة في أهل الكبائر الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها بعد أن مكثوا فيها ما شاء الله، وهذه أحاديثها متواترة. والأصناف التي تشفع أربعة: تشفع الملائكة، ويشفع الأنبياء، ويشفع الصالحون، ويشفع الأفراط لآبائهم. الفراط الصغير الذي لم يبلغ هذا يشفع لأبيه. وتشفع الملائكة، ويشفع الأنبياء، ويشفع الصالحون. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أن أصحاب اللعن لا يكونون من الشفعاء، قال: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وذلك يدلك على سوء اللعن. الإنسان يسأل الله تعالى أن يشفع فيه رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يجعله شفيعا، لأن من الناس من يشفع، فالشهيد مثلا يشفع في عدد من أهل بيته، وفي الأمة من الصالحين من يشفع، لكن صاحب اللعن هذا يأبى الله أن يشفع. إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. عذاب القبر دلت عليه النصوص، وكذا نعيمه، ودل عليه من نصوص القرآن قول الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، نسأل الله العافية، يعرضون بالغدو في أول النهار وفي العشي في آخره. والدليل على أن هذا العرض على النار في الدنيا قوله في بقية الآية: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا العرض قبل، نعوذ بالله، قبل العذاب في الآخرة. وهكذا قوله تعالى عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، نسأل الله العافية والسلامة، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. ولو ترى إذ يتوفى الملائكة الذين، ولو لما ذكر الله تعالى ضرب الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، هذا في أثناء نزع أرواحهم: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فهذا كله مما يدل على عذاب القبر، وكذلك مما يثبت نعيم القبر. فالقبر فيه أمران: الأمر الأول السؤال، وهو الذي جاء في النصوص تسميته بالفتنة، الفتنة بأن يفتن ويسأل عن ثلاث مسائل: عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الفتنة. فيثبت الله المؤمن فيجيب، ويضل عياذا بالله الفاجر، ويضل المرتاب والمنافق فلا يجيب، ويقول: ها ها سمعت الناس يقولون قولا فقلته. نعم. تقدم أن الذي في القبر أمران: الأمر الأول هو فتنة القبر، وهو السؤال، يسأل العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني النعيم أو العذاب: ينعم العبد في قبره ويفتح له باب إلى النار، ويقال: انظر إلى مقعدك لو أنك عصيت الله، ثم يغلق ويفتح له باب إلى الجنة، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله، فيقول: رب أقم الساعة، لأنه علم أنه من أهل الجنة. وأما الكافر نسأل الله العافية فأول ما يفتح له باب إلى الجنة، ويقال: انظر إلى مقعدك لو أطعت الله، فيزداد حسرة، ثم يفتح له باب إلى النار فيأتيه عياذا بالله من حرها وسمومها، ويقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله، فيقول: ربي لا تقم الساعة، مع أنه في عذاب نسأل الله العافية، لكن يعلم أن ما بعد القبر أشد منه. والقبر من المقامات العظام التي ينبغي أن تستحضر، وأن ينبه عليها الخطباء، وأن يبينها الوعاظ. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هذه من اللذات، ينبغي الاكثار منه ومن ذكره، لأنه من أعظم ما يرقق القلوب ويعين العبد على نفسه في طاعة الله والانكفاف عما حرم. ولهذا قال: وقل في عذاب القبر حق موضح. نعم.
ولا تكفرا أهل الصلاة
ولا تكفرا بضم بإسكان الكاف حتى ما يختل هو عندكم ولا تكفرن، لكن صوابها ولا تكفرن أهل الصلاة حتى لا يختل النظم. تكفر يعني تكفر هي هي، لكن حتى النظم ما يختل يقال ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا.
نعم. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصف.
فكلهم
يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح.
تكلم رحمه الله تعالى عن التكفير فقال ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، يعني لا تحملك معاصي المسلمين على أن تكفرهم. فالمعاصي من مثل شرب الخمور أو الفواحش عياذا بالله أو عقوق الوالدين أو غيرها، هذه لا يكفر المسلم بها وإن كانت كبائر وقبيحة وقد يعذب عليها في النار نسأل الله العافية والسلامة، ولكن لا يكفر بها. ولهذا قال ولا تكفرن أهل الصلاة. في قوله ولا تكفرن أهل الصلاة لما قال أهل الصلاة؟ كلمة أهل الصلاة تطلق على المسلمين فيقال المسلمون أهل القبلة وأهل الصلاة، لأن المسلم من شأنه أنه يصلي وأنه يستقبل القبلة. وهذا من الأدلة التي استدل بها من كفروا تارك الصلاة، قالوا إن المسلم إن المسلمين يسمون بأسماء منها أنهم أهل القبلة، والذي لا يصلي نهائيا لم يستقبل القبلة. قالوا وإن من أسماء المسلمين أنهم سموا بأهل الصلاة، لأن من شأن المسلم أن يصلي، فالذي لا يصلي لا يصدق عليه أنه من المسلمين. وهذا قول هو الصواب إن شاء الله عز وجل في تارك الصلاة، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأدلة قوية في الإيمان، من أقواها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يعرف أمته بأنهم غر محجلون من آثار الوضوء، والذي لا يصلي لا يتوضأ. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يعرف أمته بآثار الوضوء. ومن أقوى الأدلة على ذلك أيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن من يدخلون النار من العصاة قد حرم الله عليهم على النار منهم مواضع السجود، لأنهم من أهل الصلاة وبمواضع السجود يعرفون، إذا أذن الله بالشفاعة يعرفون بمواضع السجود فيخرجون مميزين عن الكفار الذين لا يصلون أبدا. قالوا فتمييزهم بمواضع السجود يدل على أن الشفاعة تنال أهل الصلاة دون غيرهم. فقال ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فإن أمرهم إلى الله. المعاصي خطير أمرها وشديد، لكن أن يكفر صاحب المعاصي هذا شأن أهل الخوارج. فكلهم يعصي بنو آدم جميعا كما قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطأ، يقع العصيان والخطأ من الجميع. قال وخير الخطائين التوابون عليه الصلاة والسلام، لكن خير من يخطئ هو من يتوب، لكن أن يكفر من لا يتوب هذا فعل الخوارج. ولهذا تكلم بعدها عن الخوارج فقال ولا تعتقد رأي الخوارج. سمي الخوارج بالخوارج، أصل تسميتهم الظاهر أنها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال تخرج خارجة على حين فرقة من المسلمين، فأصل التسمية من هذا الحديث، فسموا بالخوارج لأنهم خرجوا على جماعة المسلمين وعلى أئمتهم. فخروجهم عن الجماعة جعلهم يسمون أنفسهم بالمسلمين، ومن خالفهم يسمونهم بالمشركين، ويسمون الموضع الذي هم فيه دار الإسلام، ويسمون الدار التي يكون فيها غيرهم من المسلمين دار الكفر، فمن ليس منهم فهو كافر في العموم الأغلب من أقوال الخوارج. ولهذا قال ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي، يعني يهلك ويفضح. خارجي تجده مفضوحا في الأمة من المتقدمين منهم المتأخرين، من أسوأ الناس ومن أخبثهم. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، ومما يفضحون به في القيامة أنهم كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنهم كلاب النار، نسأل الله العافية والسلامة، فليسوا في النار فقط بل هم كلاب فيها نعوذ بالله. والكلب في اللغة يطلق حيث يكون موضع الخسة، نسأل الله العافية والسلامة، فهم ليسوا في النار فقط بل في موضع هم فيه خسيسون، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال إنه يردي ويفضح، نسأل الله العافية. لما تكلم عن الخوارج وهم الغلاة وأهل التنطع والتشدد تكلم عن ضدهم وهم المرجئة، والمرجئة عكس الخوارج تماما، فإذا كان الخوارج يبالغون ويزيدون فالمرجئة يتلاعبون في الدين. ولهذا قال ولا تكو مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح. المرجئة هونوا من أمر العمل وسهلوا من شأنه وخففوا من أمر المعاصي، حتى قال شاعرهم عياذا بالله فأكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريم، نسأل الله العافية والسلامة. فجعل كرم الله موضعا يتكئ عليه في دعوة الناس إلى المعاصي. انظر الآن أين بلغ الخوارج في غلوهم، وانظر أين بلغ المرجئة في تلاعبهم بالدين. وهكذا أهل الإفراط والتفريط بهذه الطريقة، وما أضر أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أهل الغلو وأهل التفريط، هؤلاء يزيدون ويبالغون ويخرجون عن الحد، وهؤلاء يتلاعبون بالدين. ولهذا قال السلف لقد تركت المرجئة هذا الدين كثوب السابري. ثوب السابري هو الثوب الخفيف الذي يبدو منه الجسم لا يستر الجسم، قالوا جعلوا الدين رقيقا تلاعبوا به، فالأعمال يهونون من أمرها، والمعاصي يقولون ربك غفور رحيم، والإيمان لا تضر معه معصية. وليس المرجئة على حد واحد، يصعب الآن التفصيل فيهم، لكن المرجئة من حيث العموم ضد للخوارج. فكما أن الخوارج يبالغون ويزيدون ويتنطعون فالمرجئة تلعب في الدين وتهون من شأنه، وكلامهم دائما يدور على الله غفور رحيم، الله غفور رحيم دائما، وينسون أن الرب تعالى قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وهذه الآية ترد على الخوارج وعلى المرجئة، فقوله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم فيه رد على الخوارج الذين يبالغون، وقوله وأن عذابي هو العذاب الأليم فيه رد على المرجئة الذين يتلاعبون. فالدين وسط، لا تلاعب هؤلاء بالأحكام واستسهالهم لما حرم الله، ولا مبالغة هؤلاء وزيادتهم وتنطعهم. قال وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. المرجئة تخرج العمل من الإيمان، فرد عليهم بقول السلف الإيمان قول واعتقاد وعمل، لأن المرجئة إما أن يقول إن الإيمان قول واعتقاد، وإما أن يقول هو الاعتقاد فقط حتى لو لم يقل. أما العمل فجميع طوائف المرجئة تخرج العمل عياذا بالله من الإيمان، هذا أمر شديد، لأن الناس إذا قيل لهم العمل ليس من الإيمان هان في نظرهم العمل، وهانت الصلوات، وهان أمر الصيام، لأنه يقول ليس من الإيمان، يقول نعم هو أمر واجب عليك لكن ليس من إيمانك. محصل الكلام يقول إيمانك كامل حتى لو لم تصلي، حتى لو لم تزكي، وهذا غير صحيح، فإنه إذا ترك الصلاة على الصحيح يكفر، وإذا ترك الصوم غير جاحد فلا شك أن دينه أن إيمانه ينقص نقصا عظيما. فهم يقولون لا، لا ينقص، بل يقولون إن إيمان العبد مثل إيمان جبريل وميكائيل فلا يضره ولا ينقصه، العصاة وجبريل وميكائيل سواء في الإيمان، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قلنا إن السلف يقول إن المرجئة جعلت هذا الدين مثل ثوب السابري، لعبت بالدين، خرقت الدين، عبثت به، حتى جرأت الناس على ترك ما أوجب الله والإقدام على ما حرم الله. ثم قال عن الإيمان قوله وينقص، أي الإيمان وينقص طورا بالمعاصي، أن المعاصي تنقص الإيمان، وتارة بطاعته ينمى، يعني أن الطاعات تزيد الإيمان، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وفي الوزن يرجح. نعم.
ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أولى وأشرح، ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح.
يقول رحمه الله ودع عنك آراء الرجال وقولهم، إذا جاءتك النصوص كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فلا تقل قال فلان، أين قول فلان من قول رب العالمين سبحانه وتعالى؟ أين قول فلان غير المعصوم من قول الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم؟ فلهذا من المنكر العظيم أن تقابل نصوص الكتاب والسنة بأقوال الرجال. ولهذا لا يحل لأحد أن يقابل النص بالحديث. وتكاثر عن الأئمة الأربعة رحمهم الله جميعا أنهم نهوا أتباعهم أن يقلدوهم وأمروهم إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا لرأي قال به أحدهم لأنه لم يبلغه هذا الحديث، نهوهم عن تقليدهم. وقال قائلهم إذا قلت قولا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه فخذوا بقولي فاضربوا به عرض الحائط، يعني لا تكترهوا بقولي في مثل هذه الحالة. ولما سأل رجل الشافعي رحمه الله تعالى عن مسألة أجابه الشافعي بالحديث فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، لأن من الفتوى أن تجيب بالحديث مباشرة، هذا نوع من الفتوى. مثل ما لو سألك أحد فقال أكلت في نهار رمضان، فلك أن تقول لا يضرك، ولك أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، هذا نوع من الفتوى. فلما حدثه الشافعي بالحديث قال تقول به يا أبا عبد الله، تقول أنت بالحديث هذا؟ فغضب الشافعي رحمه الله تعالى وقال أتراني في وسط زنار؟ الزنار هذا كان يشده أهل الذمة من اليهود والنصارى، يشدونه على أوساطهم ليتميزوا ويعرف أن هذا من أهل الكتاب وليس بمسلم. أتراني خرجت من كنيسة؟ أتراني خرجت من بيعة؟ وحتى تسألني هذا السؤال، يعني أنا يهودي أو نصراني حتى تسألني هذا السؤال؟ هذا معنى ها أنا ذا مسلم في مسجد من مساجدهم متجه إلى قبلتهم أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي تقول به؟ نعم أقول به، وعلى من بلغه أن يقول به. يقول ما يسأل هذا السؤال، فلا يقال قال فلان مقابل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكاثر هذا عن الأئمة رحمهم الله تعالى ونهوا أن يقلدوا إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم بشر يصيبون ويخطئون. ولذا قال ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أولى من كل قول وأشرح صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم. التلهي بالدين واللعب مما ذكره الله تعالى عمن لا يليق بالمسلم أن يكون منهم، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. فالدين ليس محلا للعب، لذا قال مالك رحمه الله مهما تلاعبت به فلا تتلاعبن بدينك. الإنسان لو يتلاعب بماله يخسر، لو يتلاعب حتى بحياته يهلك، وإن كان لا يجوز له ذلك، لا يجوز أن يلعب بماله لأنه مسؤول عن ماله، لكن نهايته أن يفتقر، نهايته أن يموت لو تلاعب بجسده وإن كان آثما، لكن إذا تلاعب بدينه فإنه يعطب ويهلك وقد يكون من أهل النار. فالدين ليس محلا للعب، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ولهذا ليس لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخذ دين الله هزوا، ولا أن يجعل ما يسمونه بالنكت محلا للدين، لا الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا شيء من الأحكام. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالأمر جد وليس عبثا، لا تقترب في مزاحك وفي لعبك من الدين نهائيا، لا بشريعة من شرائعه ولا بحكم من أحكامه ولا برب العالمين عياذا بالله أن يسخر به أو بنبي الله صلى الله عليه وسلم أو بشيء من الدين بالكلية. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. أهل الحديث يطلق على أهل السنة رحمهم الله وعلى أئمة الإسلام، يقول لا تجعلهم موضع الطعن والقدح، فإن ذلك من دلائل تلاعبك بدينك، إذ هم قوم نقلوا لنا رحمهم الله تعالى هذا الدين وأدوا أمانة العلم، فهم أهل للمدح وليسوا محلا للطعن والقدح. ثم قال إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه، يعني هذه العقيدة التي ذكرت لك من أول بيت إلى أن وصلنا إلى هذا، إذا ما اعتقدتها فأنت على خير تبيت وتصبح، فأنت على هدى وعلى عقيدة سوية. إن بت عليها فأنت على عقيدة سوية، وإن أصبحت فأنت على عقيدة سوية، وسيقبضك الله لابد، إما أن يقبضك الله عز وجل في صباح أو في مساء. فإذا قبضك الله وأنت على هذه العقيدة فقد قبضك على هدى. أما قوله يا صاحي، إما أن أصلها يا صاحبي ورخم والترخيم حذف آخر المنادى. اسم عائشة جاء عنه عليه الصلاة والسلام قال يا عائش بحذف آخر حرف، فهنا قال يا صاحي يعني حذف حرف الباء والياء فقال يا صاحي يعني يا صاحبي، أو أن المراد يا صاحي من الصحو، وحذفت ياه أيضا ترخيما فقال يا صاحي، فسواء كان المعنى يا صاحبي أو يا صاحي، هذه العقيدة إذا بت عليها فأنت تبيت على هدى. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت ويقبضنا على السنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.